الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأخوات في الله، ما معنى أن يعيش الإنسان؟ وما قيمة الإنسان إذا لم يكن لعيشته هدف ولم يكن في حياته غاية؟ وتتنوع الغايات والأهداف لحياة الناس بحسب توجهاتهم وبحسب معتقداتهم. فلقد ظن قوم أن هذه الحياة فرصة للأكل والمتع والشهوات واللذائذ، فنافسوا على الرغيف وقضوا حياتهم في تلبية نزواتهم وشهواتهم ومتعهم وغلائهم. وهذه الأهداف أهداف هزيلة وأهداف ضئيلة لا قيمة لها، لأن الإنسان فيها في شهوة الحيوان، والحيوانات لا تتجاوز أهدافها من هذه الحياة هذه الأهداف. والله تبارك وتعالى يعيش على الأحساب من تسير تحمي الله من هذه الحياة عند هذا المصدر، فيقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول وهو يخبر أن هؤلاء هم درء جهنم الذين ذرأهم الله للنار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أجلوسة أهداف لخلق الإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع وأن ينكح وأن ينام، هذه أهداف البهائم. أجل ما هدفه؟ أجل يعيش الإنسان من أجل يموت؟ لأن نهاية الحياة الموت، فإنه كان ميت قبل أن يأكل. فلو كان الغرض من خلق الإنسان أن يموت فتركه الله في الأصل للنساء. إن ما معنى أن يأتي عبر تلك المراحل الشديدة 9 أشهر في معاناة وحمل وكره من قبل الأم، ثم وضع وكره، ثم إرضاء سنتين في تعب، ثم تربية، ثم كبر، ثم مجاهدة في الحياة وتعب ومعاناة وأمراض كد وكدح. الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبر، والكبد هو المعاناة، ثم بعدين يموت وتنتهي الرحلة، ولا يكون هناك أي غرض غير هذا إلا أن الواحد يغلق على شان يعاني وعلى شان يتعب علشان يكيد ويوصف وبعدين يرد. لا والله، إن الله عز وجل منزه عن العبث. يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ويقول عز وجل في آية أخرى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا. ذلك ظن الذين كفروا، أي هذا زعم الكفار. فويل للذين كفروا من النار. ويقول تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إن الإنسان لا معنى لوجوده ولا قيمة له ما لم يفهم أمرين رئيسيين، إذا فهمهما تحدد سيره وأيضا استقام خطوة على ضرب الحياة. هذين الأمرين هما: الأول أن يعرف من هو، والأمر الثاني أن يعرف لماذا هو. إذا فهم وعرف هذين الأمرين فإنه بلا شك يتغير نظرته في الحياة ويتغير منهجه ويعرف أنه مخلوق مميز يكون شاعر في الإنسان، إذ الدواء كثيف وما تبصر وداؤك منه وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الإنسان مخلوق مميز بنص القرآن، يقول الله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأنزل عليه كتبه وبعث إليه رسله وهيأ له جنته من أطاعه وتوعده بناره إنه وعصاه. هذه وظيفة الإنسان، لا يمكن أبدا أن يعرفها إلا من خلال معرفة الأمرين اللذان سوف نذكرهما إن شاء الله. الأمر الأول: من أنت أيها الإنسان؟ والذي يؤسف له هو الحوار أن الإنسان رغم تطوره ورغم ثورة المعلومات التي يوصف بها هذا العصر، ورغم العلم والتكنولوجيا وغزو الفضاء وتفجير الذرة وتقطيع المادة، أن الإنسان رغم كل هذه العلوم أنه إلى الآن لا يعرف نفسه. صحيح يعرف الكائن الجسدي، وهذا ليس الإنسان فقط، الكائن الجسدي جزء واحد بسيط من مكونات الإنسان، لكن البشرية اليوم لا تعرف إلا هذا الكائن. تعرف هذا الهيكل العظمي المربط بتلك الأعصاب والمربط بتلك اللحوم والعضلات التي تجد بداخل تلك العروق ومركبة فيها تلك الأجهزة، جهاز سمعي وجهاز بصري وجهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي وجهاز عظمي وجهاز كل هذه الأجهزة. هذا هو الإنسان بنظر الناس الآن. وهل هو الإنسان هذا؟ لا، هو جزء من الإنسان، وهذا الجزء لا يتعلق بملك ولا بلد، ولهذا ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله مدح الناس بناء على أجسامهم، بل ذم الناس إذا نظروا إلى هذا المعيار أو هذا المعيار. قال عز وجل في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مدلدة. أجسام صحيح لكنها خشب، نظرا لأن قلوبهم خاوية من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وجاء في القرآن في آية واحدة في سورة البقرة ثناء على الجسم، لكن تبعا للإيمان والعلم، في قصة طالوت قال الله عز وجل: وزاده بسطة في العلم والجسم. فإذا زاد الله الإنسان بسطة في العلم والإيمان وجاه جسم طيب، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لكن جسم بغير دين وجسم بغير علم ولا إيمان لا يغني ولا ينفع. يا خادم الجسم كم تسعى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه سترانه، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لم تكتسب إنسانيتك أيها الإنسان من جسم، ففي البهائم والحيوانات هو أقوى من الإنسان، البعير أكبر جسما من الإنسان، والأسد أقوى عضلات من الإنسان، والفيل أضخم جسما من الإنسان، وفي الحيوانات منه أكثر ذكاء من الإنسان، الثعلب من أذكى الحيوانات المخلوقة، حتى إنه أذكى من الإنسان، الثعلب بجهائه وبمكره وبذكائه يستطيع أن يغلب الإنسان في كثير من الأمور، بل حتى البعوضة تمتص دم الإنسان ولا يستطيع أن يمتلك منه. أجل ليس سر التكريم في الإنسان هو الجسد، الجسد هو بمنزلة الجهاز، وهذا الجهاز لا يشكل لوحده، لا بد من تشغيل الله، وهو الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله العالم. فأولا من الإنسان؟ الإنسان مكون من 5 أجزاء رئيسية. الجزء الأول الجسد وهو أقلها شأنا، بدليل أنه إذا تخلف الأجزاء الأربعة البقية من الجسد لا يبقى له قيمة. إذا مات الإنسان ما الذي يخرج من الإنسان؟ عينه موجودة، الجهاز السمعي البصري
وأذنه موجودة في الجهاد الشرعي وقلبه موجود وكليته موجودة ورئته موجودة والكلب موجود وجميع الأجهزة موجودة، لكن من يأخذ هذا الإنسان ولو في اليد واحد؟ ما عليك، وإنما طوال يحول وينساق إلى المقبرة وينتهي. ما نفهم الإنسان إلا بقدر ما للأشياء الأخرى الأربعة من قيمة. هذا الجسد الذي ذكرناه لسنا بحاجة إلى الإطالة في موضوعه، نظرا لأن الناس قد اهتموا وبالغوا وجعلوا يعني كل اهتمامات مركزة على حماية الجسد. إذا مرض الجسد عالجوه، وإذا جاع الجسد أطعموه، وإذا عطش الجسد أسقوه، وإذا برد الجسد أدفئوه، وإذا احتر الجسد بردوه. حياة الناس حياة الجسد، لكن حياة الأخرى التي هي أجزاء الإنسان هي التي مهملة في حياة الناس، ولهذا يعيشون حياة أقرب إلى البهيمية منها إلى الإنسانية المقربة، والتي يقول الله فيها: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الجزء الأول الجسد. الجزء الثاني الروح، وهذه الروح هي الطاقة المسجلة لجهاز الجسد. فما دامت الروح موجودة في الجسد الجهاز شغال، خرجت الروح يتوقف الجهاز، مثل التلفزيون هذا الذي ينقل الصور شغال عن طريق طاقة اسمها كهرباء. إذا وصلنا الكهرباء ما عاد يشتغل، رغم أن الشاشة موجودة واللاقط موجود والعدسة اللي تنقل الصورة موجودة، لكن فصلنا الطاقة التي تشغل كل هذه الأجهزة. وكذلك الجسم، الجسم موجود لكن خرجت الروح التي كانت تشغل هذا الجسد، القلب يتوقف. ولهذا تسمعون الآن عن عمليات جرح الأعضاء، تخرج الروح من جسد الإنسان فيأخذون قلبه ويزرعونه في قلب إنسان آخر لا تزال الروح فيه، فيشتغل القلب في الإنسان الجديد رغم الذي توقف في القلب الأول في الإنسان الأول. ما الذي وقفه هنا؟ عدم وجود المشغل وهي الروح. وليس يشتغل هناك لما الروح غير موجودة؟ أجل الحياة ما هي في القلب، الحياة في الروح. الكليتين الآن تأخذ من الواحد الذي يراد نزع الكلية منه، وقد يعني توقف يأخذ كليته يضعونها في الثانية تشتغل وانشغلها، إنها الروح. طيب ما هي الروح؟ هذا شيء استأثر الله بعلمه ولم يخرج فيه حتى سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، ولما سأله اليهود عن الروح فوض أمره إلى الله وقال: حتى أتعلم من ربي. وجاءه الجواب من الله عز وجل في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولما استأثر الله بعلم الروح بقي الناس إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة لا يعلمون شيئا عن الروح. ولو أن الروح بالإمكان الوصول إلى حقيقتها وإلى معرفة أسرارها لما خفيت على الإنسان في هذا الزمان، خصوصا بعد الكشف العلمي الهائل الذي اكتشفوا به حتى في الفيل الرسالة وصغار الجراثيم. فيه الآن مايكروسكوب إلكتروني يكبر الأجزاء والأجسام، يكبر 3 مليون مرة، يعني المليون الواحد المليون واحد على 10 من الصرف يكبر الآن 3 كيلو. فما أدري شيء عن هذا، لكن الروح هل استطاعت البشرية اليوم أن تعرف عنها شيء؟ ما أعرف عنها شيء. وقد قرأت قبل فترة أن طبيبا في أمريكا أجرى أبحاث على الروح وأحضر مريضا في ساعاته الأخيرة يلف الأنفاس، وسلط عليه أجهزة تلك المقياس الحركات التي تدخل عليه ويخرج منها عبر الأجهزة وعبر صناديق مجازية ورفع دقيق، وبعد ذلك مات الرجل ولم تسجل تلك الأجهزة أي حركة. بمعنى أن الروح لا يمكن ضبطها من قبل الإنسان ولا معرفة الله، لأن الله قال: الروح من أمر ربي. وما دام من أمر الله فلا يمكن أن يطلع عليك أحد إلا بأمر الله. ومن الذي يطلع عليه؟ كان ممكن أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، ولكنه وهو المبلغ عن الله ما بلغنا شيئا عن الله، أخبرنا فقط بحديث واحد قال: أول ما يشبع الروح الجسد البصر. وأمرنا أنه إذا حضرنا جنازة الميت أنه إذا مات نغمض عيونه، لأنه دائما إذا خرجت الروح تصعد فالبصر يلحقها، لهذا دائما لما تجد الميت عيونه مشخصة فوق. فأمرنا الشرع نطبق عليه وأن نغرب عليه. هذا كل ما نعرف. أما أين هي؟ ما حقيقتها؟ مدى الجزء؟ مدى الروح؟ لا نفشل. وأخبرنا الله عز وجل أن الروح يحصل لها مفارقة للجسد في حالتين، الحالة الأولى حالة الموت، والحالة الثانية حالة الموت. فحالة الموت تفارق الجسد نهائيا ولا تعود إليه إلا إلى يوم القيامة. حالة الموت تفارق الجسد مفارقة مؤقتة، تخرج لكن لا تخرج بعيد، تبقى على اتصال بالجسد. لكن في الجنائز لو وضعت عند حشمة أو أنفه رائحة عطر، هل يشمها وهو نائم؟ لا. ولو فتحت عينيه ووضعت أمام المنظر لا يراه وهو نائم. ولو تكلمت عند أذنه بكلام بسيط ما يسمع وهو نائم. ليش؟ لأن الذي يسمع والذي يشم والذي يرى غير موجود، وهي الروح. تبغاه يشم، تبغاه يسمع، تبغاه يرى، قوم فلان فلان فلان، نعم نعم نعم، يشم الرائحة، يسمع الأصوات، ينظر لي الروح. أين كانت الروح أثناء النوم؟ لا نعم. وقد كنت مرة وأنا أتهيأ للنوم أفكر كيف يمكن أن يجي النوم، ومن أي باب يدخل، ومن أي شباك يجي. وجلست أفكر وأجعلت البطانية تحت قدمي، ثم أدخلت البطانية عند راسي وأنا ألعبها، ثم دخلتها من تحت جنب الأيمن، ثم جنب الأيسر، وأفكر أقول الحين كيف أنام؟ وفجأة وإذا بي أنام ولا لا أدري. لا يجوز. الله يقول الله يتوفى الأمر، أي يميتها حين موتها، أي عند الموت. والتي لم تمت يعني ما جاء لها الموت يتوفاها أيضا في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا جاء في الحديث أن العبد إذا قام من النوم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ويقول باسمك ربي وضعت جنبي يا دائما، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فأعدتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هكذا كل ما نعرف عن الروح. أما غير ذلك فلا نعرف عن الروح في شيء. هذه سر من أسرار الله التي لا نطلع عليها ولم نطلع عليها ولم يطلع عليها أحد إلى يوم القيامة. هذا الجزء الثاني من أجزاء الإنسان. الجزء الثالث النفس. وهذه النفس يسميها العلماء مستشار أول للقلب، هي التي تقدم الاستشارات للقلب. إذا أراد القلب أن يعمل عمل ويصدر أوامر إلى العين، إلى الأذن، إلى اللسان، إلى اليد، إلى الرجل، إلى الفرج، إلى البطن، إلى أي تصرف من أعضاء الجسد، قبل أن يصدر في النفس تقدم له فتوى. ولكن المصيبة في النفس أن استشاراتها مقاييس الاستشارة عندها شهوات المتعة، الراحة، الانزلاق، عدم القيود، يعني تحب الدعاء، تحب النوم، تحب الكسل، هذه طبيعتها. بعدين لا تأمر بالخير. الله سبحانه وتعالى بين لنا هذا بكتابه وقال إن النفس لأمارة، ما هي الأمر، أمارة بماذا؟ بالسوء، أي سيئات، بالشر. هل طبيعة النفس الإنسانية تأمر بالسوء؟ هذه نفسك. ما موقفك أيها الإنسان من هذه النفس؟ موقفك منها المجاهدة والمعاندة والتربية وحملها وحصرها على الحق حتى تترقى وتترك الأمر بالسوء وتصبح نفس ثانية اسمها نفس لوامة، وهي المعبر عنها الآن في كتب علم النفس بالضمير. النفس اللوامة في الشرع هي اللي يسمونها وخز الضمير أو ألم الضمير، إن الواحد يعمل سوء ثم يعني يؤلم نفسه، يؤلم قلبه، يحس بألم في قلبه، هذا يسمح الضمير الحي. في ضمير ميت وهو صاحب النفس الأمارة بالسوء، ضمير ميت يعمل الجرائم، يغتر في المحرمات، يزني، يسرق، يروج المخدرات، يعق والديه، يقطع الصلاة، ليه؟ لأن الضمير عنده ميت، نفس الأمارة بالسوء. واحد ثاني لا يعمل الخير ويحب الخير، لكن احيانا يقع بالشر ويستيقظ عنده الضمير، وتسمى بالشرع النفس اللوامه، بعدين يعاتبها فترتقي الى المرتبه النهائيه والاخيره، وهي النفس المطمئنه التي سكنت واطمأنت على امر الله، وهي معروفه عند الناس الان بالنفوس، نفوس الملتزمين. اذا قال رجل ملتزم اي مؤمن يعني سكن على امر الله، ما أجد أبدا راحته ولا أنسه ولا لذته ولا حياته ولا طمأنينة إلا في طاعة الله. ألذ لحظة عند أن يقرأ القرآن، وألذ لحظة عند أن يصلي صلاة، وألذ لحظة عند أن يسمع محاضرة، وألذ شيء عند أن يفعل شيء، وأن يجلس يقرأ في كتاب، أو أن يسمع شريط، أو يدعو إلى الله، أو يجلس، هذه ألذ شيء عنده، هذه نفس اطمأنة. ما معنى اطمأنة؟ أن سكنت وارتاحت على أمر الله، ورضي الله عنها وأرضاها عن نفسها. رضي عنها فأقامها على الصراط، ورضيت فاستمرت واستقرت وثبتت على الحق. وهذه هذا دعوة إلى الثبات، عدم الثبات والانتكاس ما ليس هو الحل، إنما الحل أن يثبت الإنسان. ولهذا في تلك اللحظة لا يجد الله سبحانه وتعالى مكان لهذه النفس إلا الجنة، فيقول لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النفس. هذه النفس ومجال الإصلاح في الشرع حولها. الله يقول وأما من خاف مقام ربه ونسي النفس عن الهوى، ويقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاف من دساها. ولا بد من المعارضة لهذه النفس لأنها قد تفلح إن تهمله شد على حد الرضاعة، إن تفتنه لم تطلع. ما في طفل في الدنيا سمعها ان فطن من على ثدي امه بنفسه وباختيار، لا، انها عاشت على هذا. كذلك النفس اذا لم تكفيها ايتها الاخت بقوه على المعصيه، نفس تحب الخروج في الشوارع، تحب المنتزهات، تحب الحدائق، تحب التسوق، تحب النظر الى وجه الرجال، تحب الافلام والمسلسلات، هذه كلها اعمال غير شرعيه، وتكره البيت، تكره ما يحب الله. الله يقول وقرنا قرنا، قال العلماء ماذا هو ابنتنا امكثنا؟ لا، لان الماكث يقوم والجالس يقوم، لكن قال الله قرنا. ولهذا لما ترى جبل تقول جبل جالس ولا جبل نائم؟ لا، تقول جبل مستقر. الله يقول استقري في بيتك كما يستقر الجبل المكان. الاصل ان تبقى المراه في بيتها ولا تخرج، حتى قال العلماء ليس للمرأة خروج إلا مرتين في عمرها من بيتها، المرة الأولى إلى بيت زوجها والثانية إلى قبرها. الآن كم تخرج المرأة من بيتها في يوم واحد؟ لا إله إلا الله. إن المرأة والله يعني لا يحس الإنسان بألم شديد حينما يسمع أن المرأة ما تحب البيت، كل ما دخل في البيت قال طيب الزهد قال قال إيش تسهمني أنا، ما خليني أدخل، خليني أروح، خليني لأسباب ماذا؟ لأسباب دوافع النفس الأمارة بالسوء. وإذا الواحدة لو قصرت نفسها على هذا وألزمت نفسها وقالت يا رب والله ما تخرجي حتى ولو طار إلى المسجد لا تخرجي. ليه؟ لأن من هدف الخروج إلى المسجد؟ الصلاة، الصلاة لأجر أكثر. هل الأفضل للمرأة أن تصلي وأجرها أكثر في بيتها أو في المسجد؟ لا شك الحديث قد أجاب على هذا، قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن. وقال بحديث آخر صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في سائر بيتها، وصلاتها في مخدعها في المكان الذي تنام فيه أفضل من صلاتها في غرفتها. ليش؟ لأن المرأة جوهر، المرأة درة، والشرع يحفظ هذه الجوهرة، ولا يجوز أن تصل لها عين ولا تنشرك لها يد إلا يد زوجها من تحلف بكلمة الله. لكن يوم تكون شلل وتتصرف وتخرج تصبح تلميذتها التي يلفح فيها كل قدر حضارتها، هذا يلفح بعينه، لا تلفح بيده، لا تلفح قلبه، لا تلفح بأمنيته، وترجع وهي تلوثة وقد جنست وقدرت وفتلت وفتلت وعفي الله بأجلها. ما من مرأة تخرج من بيتها وتعرض نفسها للنظر إلا وهي تؤثر للناس المعصية، كأنها تدعو إلى معصية الله. كل من ينظر لها أما عفى الله، نعم، طيب من الذي يعصي هذا المسكين الإنسان الذي يشاء؟ لو جلست في البيت ما بيروح يفتح الباب عليه يطلع في بيتها، لكن لما خرجت متزينة متعطرة، ولهذا إذا خرجت المرأة متزينة متعطرة استشرفها الشيطان وإذا تعطلت راحت إلى المسجد حتى فهي نامية نامية. ليش؟ لأن الله عز وجل أمرها قرن في بيته. لكن لما ما تقر معناته أن نفسها أمرها، فلا بد من المجاهدة بهذه النفس. والله وقد أفلح من زكاها. قال العلماء زكاها بطاعة الله وبالتجريد لها عن معصية الله. وقد خاب من زكاها، قالوا ذمتها بحرمانها من طاعة الله وبوقوعها في معصية الله. وقد يقول قائل أو تقول قائلة إن طاعة الله يعني فيها مسكة وإن معصية الله فيها صراحة، ولذلك يعني كونها تخرج المرأة وتتمشى في الأسواق وتجلس على البلاجات وفي الحدائق وفي الأرصفة وعلى الرصيف على البحر شم هواء، هذه بسطة ومتعة صحيح فيها بسطة، لكن بسطة ملظمة من الداخل لغضب الله وسخط الله. فلا بسطة مع اللعين ولا بسطة مع اليعين ولا بسطة مع العذاب. البسطة الحقيقية براحة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكان في البيت فيه سعود البحر، لكن تنتظرين ما أعده الله لك عنده في جنة الأرض والسماوات والأرض. ما خيمتي إذا خرجت فوق الشوارع والجلوس على الأرصفة والتنزه في الحدائق والجلوس على الكورنيش، فلن تحرمين إذا مت من الجلوس على ضفاف أنهار الجنة في جنة عرض السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا إذا كنا مؤمنين بهذا الجنة. أما إذا كان هذا الجنة فجنة خلاص ينزل، وبالتالي سيرى الحقائق هذه بعد أن يموت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. هذا هو العنصر الثاني. العنصر الأول من الإنسان الجسد، والثاني الروح، وهذه معرفة فيها علاقة. الجسد منه جسد ما تتحدث فيه، ما أحد يستطيع أن يعني يأخذ جسد الجسد. الله خلق الجسد وما أحد يحدد أنه يأخذ طول كذا أو عرض كذا أو لون كذا أو جنس كذا، لا هذه تضرب عليه سواء أكل منها. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعيد خلقة إنسان آخر، لأن العيب هنا يكون الصانع. لا يجوز شرعا أن تأتي رائحة تقول أكتفي أنا فيه أو يا بصير أو يا طويل أو يا أسود أو يا أبيض أو يا أعور أو يا أصوغ أو لا، لأن عيب الصنعة عيب للصانع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا ذر وهو يقول لبلال يا ابن السوداء، فالذين اللي صبر وجه أبو ذر بالسواد وصبر وجه بلال بالسواد وأبو ذر جعل أبيض، من هو أبو ذر لو نفسه في البطن ولا بلال لو نفسه في البطن؟ الله جعل هذا أبيض ولا على هذا أسود، فليس أسود على الله يقول لك يا أسود ولا يا عبد ولا يا سكروني ولا ولا. فلما سمع قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني ما في الإسلام، من ضد الإسلام جهلية. فقال يا رسول الله فعلى مشيب رأسي، هو من السابقين في الإسلام، الله يا رسول الله شاب رأسي في الإسلام وأنا في جاهلية؟ قال نعم إنك امرؤ فيك جاهلية. فقام رضي الله عنه وأرضاه ليمحق هذه الجاهلية وليستعفيها من نفسه. هذا المؤمن القادر وطاع على وجه الأرض وحط خده الأبيض في المواليد وضعه على التراب، ثم قال يا بلال والله ما أرفع خدي من الأرض حتى تقع بقدمك السوداء على خدي الثاني.
من فضلك تخرج الشريط.
فقام رضي الله عنه وأرضاه ليمحق هذه الجاهلية وليستعفيها من نفسه. هذا المؤمن القادر وطاح على وجه الأرض وحط خده الأبيض من المواليد وضعه على التراب، ثم قال يا بلال والله ما أرفع خدي من الأرض حتى تطأ بقدمك السوداء على خدي الثاني. ولم يقم حتى جاء بلال وحط رجله السوداء على خد أبي ذر الغفاري العربي، حتى ذهبت وذابت تلك النزعه الجاهلية التي يقوم ويقيم الناس فيها بعضهم بعض في السواد والبيض. لا والله. الله يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما هو أبيضكم ولا أحمركم؟ ولقد أعلن الإسلام وحدة الجنس البشري وأعلن أنه الناس كلهم لآدم كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذه الجسد. الثانية النفس الروح، وقلنا ما فيها. الثالث النفس، وهنا يبرز دور الإنسان في تربية نفسه. ويتفاوت الناس ويحصل بينهم التفاوت مثل بين السماء والأرض بحسب قيامه في مجاهدة أنفسهم وبتربيتها على الحق قصرها على الله. واحدة من الأخوات تحدث عن تجربتها في قضاء الوقت، تقول انتهت العطلة الصيفية وشعرت يعني بالقصر في الوقت، تقول فقررت أن أحفظ سورة البقرة وأجمع خلال فترة، وبدأت لأنها تقول سمعت أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كغمامتان أو كغيايتان أو كصير صرفان من طير تظللان صاحبتهما أو صاحبهما. فتقول أبغى أجي يوم القيامة تحت مظلة هاتين السورتين. وبدأت وقررت نفسها أن تحفظ في كل يوم صفحة، في كل يوم صفحة مع مراجعة. وفي نهاية المدة تقول والحمد لله وفقت وحفظت سورة البقرة وآل عمران. هذه موفقة، ما عندها وقت. ما يعاني منه النساء الآن من نفاق فراغ، سببه جهلهن بالواجبات المطلوب منه. ولا عندك فراغ وإذا ما تحفظين شيء من كلام الله، وعندك فراغ وإذا ما تحفظين شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك فراغ وعندي ما تعرفين شيء من أحكام دينك وفقهك الذي يتعلق بعبادتك أيها المسلم، عندك فراغ وأنت أم أولادك، عندك فراغ وأنت زوجة زوجة رجل، أما تشعرين بأن الزوج هذا أن شغله المتزوجة حملت عبء، الزوج هذا عبء وتكاليف يحتاج إلى جهد، خدمة الزوج، الإشراف على طعام الزوج، الإشراف على ملابس الزوج، الجلسة مع الزوج، المعانسة للزوج، هذه يعني كلها تحتاج إلى وقت. لكن بعض النساء أهملت هذا كله وجاز للعامل عندها، والله لا تهتم بها لا بطعام ولا بشراب ولا بأكل ولا بمعانسة ولا بجلسة، فمن يربط عليها كأنها اشتلاق النسب، وأولادها مع الشغالة ومطبخها على الخارج، وهي وابنها ثالث زعلان أني تركت الواجبات. قومي بواجباتك، قومي بواجباتك في المنزل، وقومي بواجباتك في الأطفال، لا تدعين الأطفال في خادمها. إن من المعاتي والله ما يعني ما يذكر القلب، تتصل بإحدى المدرسات وتشتكي تقول إني أنا مدرسة دين، وتقول لطالبة من الطالبات يا أستاذة يا أبلة أنا أحب المسيح. قالت ليش تحبين المسيح؟ قالت لأنه ابن الله. قالت يا بنتي من رسول الله؟ هذا رسول الله. قالت لا لا أنت ما تعرفين. قالت من قالت؟ قالت الخادمة حقتنا، الخادمة النصرانية ربت عقيدة النصارى في قلب هذه البنت، وأصبحت البنت داعية المدرسة وتدعو الطالبات في السنة الخامسة والسادسة تقول لهم إنه المسيح ابن الله وتحب المسيح. متى تسلطت الخادمة على البنت في ظل غياب الأم؟ الأم مشغولة بالمكياج ومشغولة بالموديلات ومشغولة بالسهرات والتمثيلات، والشغالة تربي بنتها على النصرانية. فلا عندها أي فراغ، ما عندها في فراغ، فالله الواجبات أكثر من الأوقات، لكن إذا عرف تلك الواجبات. الأمر الرابع من يعني أجزاء الإنسان الرئيسية العقل، والعقل يسميه العلماء مستشار ثاني للقلب، لكن مقاييس العقل مقاييس المصالح والمفاسد والنتائج والمقدمات والآثار، مو بدون النفس، النفس شهوات، لكن العقل لا، ما ينظر للشهوات، ينظر للأثر والنتيجة، وينظر للمصلحة والمفسدة، لكن أحيانا لا يستجاب لإشاراته، يشير على القلب، ولكن ضغط النفس أكبر من ضغط العقل، فيرفض العقل وتستمر النفس في الضغط حتى تنفذ آراءها. وأضرب على هذا المثال التدخين الآن، الذي يدخن أو الذي يدخن، أليس عنده قناعة من عقله عند تدخين المدرس؟ ما في واحد في الدنيا يقول التدخين يدخن، حتى الشركة الصانعة صنعت الدخان وكتبت عليه التدخين يضر بصحتك. ما في طعام في الدنيا ولا في صناعة في الدنيا تصنع إلا ولها دعاية معها إلا الدخان، تصنع شركة وتكتب عليه دعاية ضده، وما في طعام إلا ولا استهلك بداية ولا نهاية إلا الدخان. خربان من طلع خالق له في الهيئة لأنه خالق الأول ما طلع ومع هذا سجد الرجل دخل ليه لأن نفسه أقوى من عقله العقل يقول هذا يضر والناس تقول يا شيخ ما يضر يا شيخ بسيط أي يضر بسيطة يا شيخ المسألة دخل عليها في الجري والضرر هذا يقدر مكافحة وهو يعرف أنه ما يقدر مكافحة سرطان الرئة يجيب لك دخان كثير من الأمراض ما لها علاج ويقسمها من الدخان أجل العقل هنا ليس مطاعا في ذنب هيمنة الناس متى يطاع العقل قال العلماء إذا ضعفت النفس إذا ضعفت النفس قوي العقل إذا كان منورا بنور الكتاب والسنة فإن العقل يقول لها لا مثلا تجي شهوة الزنا النفس تقول خذ يلا يجي العقل يقول لا حرام تجي النفس تقول للعقل القلب لا حرام طيب لكن الله غفور رحيم وهكذا بكل الاستشارات إلى أن يجي القلب وهو الملك الأخير العضو الأخير ملك الجوارح هذا هو صاحب القرار الأول والأخير في اتجاه الإنسان ولا يشعر أن البنت إذا التزمت أو الولد إذا التزمت ما الذي تغير فيه؟ قلبه حصلت عند قناعة في قلبه أن الطريق الصحيح هو الدين طور أفضل أمر إلى العين مع تمرين التلفزيون خلاص أفضل أمر إلى الأذن مع تسمعين الأغاني خلاص الأذن تقول ما يسمعني الأغاني أفضل أمر إلى المسام ما عاد تكلمين بالقيمة ولا منين أفضل أمر إلى الفرق إنه ما عاد تعمل بالجنة أفضل أمر إلى الجد إنه ما عاد تنزل بالحرق وهكذا أفضل أمر إلى الجسد إنه يشتغل بطاعة الله كان ما كان يصلي يقوم يصلي ما كان يتهجد يقوم يتهجد ليش؟ صلح الجسد يقول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ألا وإن الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولهذا جاء الشرع لإصلاح القلوب يقول الله تبارك وتعالى في القرآن فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وأخبر الله بكثير من الآيات أن الأمراض تصيب القلوب كما تصيب الأجساد قال عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فيا أخواتي هذه هي أجزاء خمسة أجزاء جسد لا أهمية له ولا قيمة روح أنا أعرف عنها شيء نفس مهمتنا إصلاحها عقل ننوره بكتاب الله وقلب نعالج أمراضه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم اليوم أيها الأخوات في يعني استقبال عطلة هذه العطلة نعمة من نعم الله على المرأة وأذكر أنني ألقيت محاضرة في مكة في مجتمع نسوي الجمعية الخيرية بعنوان المرأة ومشكلة الفراغ وبودي أن يعني تسمعون هذا الشيء لأنني تحدثت فيه عن هذه المشكلة التي هي في الحقيقة غير موجودة أصلا هي مشكلة مستعانة ونتجد بسبب بعد المرأة عن قيامها بواجباتها ومسؤولياتها ترتب على هذا وجود فراغ عندها إن ملأت الفراغ هذا بالباطل بالترشيات والخروج والروحات والأغلام والمسلسلات وبالتالي حصل لها مشاكل كبيرة فأريد إن شاء الله تشتروا هذا الشريط تسمعون بإذن الله وتضعون برامج يعني ملء الفراغ بما هو مفيد في حياة المرأة في دنياها وفي آخرتها أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه وقبل أن أترك الميكروفون للشيخ علي حفظه الله من أجل كثير الأسئلة جاءني سؤال قبل أن يقرأه ولكنها مهمة سوف يعني أجيب عليه تقول فيه السائلة إذا مات إنسان وهو لا يصلي إلا نادى فهل يجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة؟ لا لا يجوز الدعاء له لأن تارك الصلاة كافر والترك سواء تركها كلية أو ترك بعضها أو صلى بعض لو ترك صلاة واحدة كفر نعم وبالتالي لا يجوز أن يدعى له بالمغفرة لأن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء لعمه فقال ما كان بالنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقد تبين لنا بدليل الشرعي أن تارك الصلاة كافر وبالتالي لا يجوز الاستغفار له والثاني تقول فيه إذا كان الإنسان يشعر بالرياء ويتردد في أي عمل يعمله فكيف يجعل عمله خالص لوجه الله هذا من أساليب الشيطان أن يأتي إلى الإنسان وهو يريد أن يعمل عمل صالح فيردد عن فعل هذا العمل من أجل الناس فأشعر بالرياء فيقع في الرياء، لأن العلماء يقولون الرياء يقوم بأمرين، إما بفعل العمل من أجل الناس أو بفعل من أجل الناس. فإن فعلت العمل تفتك الناس شفت مرائي، وإن تركت العمل هذا من أجل الناس لا يدرون أنك مرائي فأنت مرائي، لأن الذي حملك على ترك العمل خوفك من الناس، أجل أنت مرائي من الناس. وطريق السلام أن يستوي بنظرك وجود الناس أو عدمه، وأن تعمل العمل خالص لوجه الله ولا يهمك وجود الناس أو عدمه. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. الأسئلة التي وردت مطلعها السؤال الأول، سائلة تسأل تقول: كيف يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى راضي عنه؟ فعندما أذنب ذنبا أستغفر الله من ذلك الذنب وأصلي ركعتين، لكني أخاف من غضب الله عز وجل وأشعر أن الله لن يغفر لي، فماذا أفعل وكيف يتخلص الإنسان من الوسواس؟
يعرف الإنسان أن الله عز وجل رضي عليه إذا أطعت، لأنه كما جاء في حديث قدسي يقول الله: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت بارك وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. فعلامة رضا الله عن الإنسان أن يطيعه بفعل أمره وترك نهيه، هذه علامة. أما إذا اقترف الإنسان معصية أو وقع في خطيئة فهذا شيء لا يستغفر، فإن الإنسان خطاء بطبعه ليس معصوم، الإثم في الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ويقول في حديث آخر: لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم، لأتى الله بقوم مذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. والله يقول لعبادي أني أنا الغفور الرحيم. فإذا أخطأ في آيات الأرض أو اقترف في معصية فإن الأمر يستوجب سرعة التوبة، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفر الذنوب إلا الله ولم يشتروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فعليك أن تتوب. أما قولك تحسين بالألم هذا هو من مقتضيات التوبة، لأن يعني من شروط التوبة أن يندم، أن كلما تذكر الإنسان ذلك الذنب صار في قلبه نوعا حشر وندم وحشر، ليش أعمل فيه؟ ليش أعصي الله؟ ليش أسوي فيه؟ هذا الندم هو الذي يجعل التوبة مقبولة إن شاء الله، لكن يجب أن يكون عندك يقين وتصديق بوعد الله، والله لا يخلف الميعاد، أن الله يغفر التوبة ويعفو عن السيئات.
جزاكم الله خير الجزاء.